توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء بالخطبة، أولا لقرب ولادة إمامنا وأميرنا الإمام الحسين عليه السلام، نؤدي الطاعة له كما أديناها سابقا، فقولوا معي ثلاثا رجاء: لبيك لبيك يا حسين، لبيك لبيك يا شهيد، لبيك لبيك يا مظلوم، لبيك لبيك يا إمام، لبيك لبيك يا معصوم، ثانيا على مجلس الحكم التراجع عن قرار يجوز للأجانب التملك في العراق، فإنهم إن جهلوا الضرر فالجميع يعلم الضرر، وإذا لم يتم التراجع عن هذا القرار سوف نتخذ بعض الإجراءات الشرعية بحق من أصدر القرار. فلأجل شجب واستنكار مثل هذا القرار، الصلاة على محمد وآل محمد. ثالثا، سمعنا من بعض القنوات أن كبار المسؤولين في أمريكا لا يريدون نقل السلطة إلى العراقيين على حد تعبيرهم، فنقول أنهم لا يريدون ذلك لأنهم يريدون تصفية جميع القيادات، فإذا أزالوهم جعلوا من هو تابع لهم آنذاك. وعموما فإن السلطة ليست بيدهم، فإن الشعب العراقي يحدد ذلك وحده، وليس دولة الشغب والإرهاب ودولة الحروب والآفات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن ذنوبي قد كثرت ولم يبق لها إلا رجاء عفوك، وقد قدمت إلى إله الحرمان إليك، آلة الحرمان إليك، فأنا أسلك الله أسألك اللهم ما لا أستوجبه، وأطلب منك ما لا أستحقه. اللهم إن تعذبني فبذنوبي، وإن لم تظلمني شيئا، وإن تغفر لي فخير راحم. أنت يا سيدي، اللهم أنت أنت وأنا أنت، العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب، وأنت المتفضل بالحل وأنا العواد بالجهل. اللهم فإني أسألك يا كنز الضعفاء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا مميت الأحياء، يا محيي الموتى، أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الذي سجد لك شعاع الشمس ونور القمر وظلمة الليل وضوء النهار وخفقان الطير. فأسألك اللهم يا عظيم بحقك يا كريم على محمد وآله الصادقين، وبحق محمد وآله الصادقين عليه، وبحقك على فاطمة، وبحق فاطمة عليه، وبحقك على الحسن، وبحق الحسن عليه، وبحقك على الحسين، وبحق الحسين عليه، فإن حقوقهم من أفضل إنعامك عليهم، وبالشأن الذي عندك وبالشأن الذي لهم عندك، صل يا رب عليهم صلاة دائمة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مؤخرا سمعنا الكثير عن بعض التحركات التي يقوم بها بعض العلمانيين الذين يناصرون الحكم العلماني في البلاد، وإنهم يقومون بندوات ومؤتمرات واجتماعات كثيرة، وخصوصا في هذه الفترة الزمنية القريبة، وكان الإعلام مساندا لهم في هجمتهم الشرسة على بعض الأحزاب الأخرى والتيارات والطوائف التي لا تريد ما يريدون. فهم قد صوروا للعالم بأن العراقيين جميعا أو قل الغالبية منهم يريدون حكما علمانيا، وهذا ما بثوه على الشاشات مع شديد الأسف، وما يقولون إلا كذبا. ونحن لا نقول أنه لا يوجد مثل هذا التيار، إلا أنه ليس كما يصفون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وهم يبهتون التيار الإسلامي أو كما يطلقون عليه الحزب الإسلامي، فهم يقولون بعض الأمور التي لا أساس لها وهي مبنية على مغالطات قد جعلها الغرب الكافر في أذهانهم ورؤوسهم مع شديد الأسف، كوصف الإسلام أو الإسلاميين بالتعسف والعنصرية أو حتى الإرهاب، وأنهم يتجاوزون ينحازون إلى أتباعهم وغير ذلك من الأكاذيب. وسمعت من أحد القنوات الفضائية بأن أحدهم يقول ويشبه التيار الإسلامي بصدام الهدام والعياذ بالله، وتياره وحملته الإيمانية الكاذبة حسب تعبيره. فانظر ما مدى المغالطة التي يبثها عبر هذه القناة، فإنها شبهة يدخلها في أذهان السذج من الناس والبعيدين عن العراق وأهله وعن الإسلام والمسلمين خاصة، بل أن أكثر العلمانيين همهم الوحيد هو جمع المال والطعام لإتباع رغباتهم وشهواتهم وبطونهم والعياذ بالله، سواء كان بما يرضي الله أو عن طريق لا يرضيه بل يغضبه. فهم لا يهمهم إلا الدنيا، ويريدون تطبيق طريقة الدول الغربية العلمانية في العراق مع شديد الأسف. وليعلموا أن مصير العراق والإسلام وحتى العلمانيين أنفسهم ليس بيدهم، فمصير العراق بيد الله جل وعلا أولا، وهذا لا يناقش فيه إلا من هو كذاب أشر. وثانيا إنهم ليس لهم الحق بتحديد وتعيين مستقبل العراق، فإنه يجب أن يرجع في ذلك إلى الشعب العراقي فقط، ويجب إعطاؤه مطلق الحرية في ذلك وعدم التأثير عليه لا من بعيد ولا من قريب، وهو الذي يختار ما تكون حكومته ومستقبله، هل هي إسلامية أم علمانية لا سامح الله أم غيرها، لا أن يكون الشعب بيد علمانيين جهلة لا يعرفون معنى الإسلام، فإنهم على كل من يخوض في نقاش يجب عليه معرفة الطرفين، ولا يمكن أن يكون غنيا بالمعلومات العلمانية الدنيوية المنحطة ولا يعرف من قواعد الإسلام شيئا. فشتان ما بين صدام وما بين الإسلام، فأين الثرى وأين الثريا وأين معاوية من علي؟ وليعلموا أن صدام لا يحسب على حزب ولا على تيار ولا أي طائفة من الطوائف. فهل يرضون أن يحسب عليهم والعياذ بالله؟ وأين الحملة الإيمانية التي يدعيها ذلك العلماني القليل الخبرة؟ فهل هذه الحملة تقتضي قتل العلماء وغلق المساجد وبيوت الله وقتل المؤمنين والمؤمنات وتشريدهم واعتقالهم؟ فهل هذه حملة إيمانية أم حملة كفر لا إيمان فيها؟ هذا مضافا إلى أن هذه الحملة قد جاءت بعد علمانية صدامية طويلة أطول زمانا من هذه الحملة البغيضة التي يعلم كل شخص كذبها وتكافلها وانحطاطها. فهي كاذبة ككذب تحرير القدس الشريف الذي كان يدعيه. وعموما فإن ما قام به أثناء علمانيته أشد وطئا وأكثر بلاء وقسوة وشدة مما قام به أثناء حملته الكاذبة. فهل تكون كل علمانية صدام؟ فكما تمثلوننا بالحملة الكاذبة الكافرة فنمثلكم بعلمانية صدام ما قبل الحملة الكاذبة. وما قام به من حروب وتشريد للشعب الإيراني والكويتي، فهل العلمانية تقتضي الحروب؟ انظر كيف فصلنا لهم الآيات لعلهم يعقلون. وأي علمانية تريدها؟ علمانية الدول الأوروبية التي لا تعطي مجالا لأحد سوى الذين لا يعترفون بأي دين من الأديان. فهم حتى المسيحية غيروها وأبعدوا المسيحيين عن المسلمين بعد تقارب طويل، وإن شاء الله سيعود بعد حين وسنسعى لذلك. واعلموا أن الحكم الإسلامي يعم كل الأديان، فإنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وكذلك هذه الآية الكريمة: ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وعموما فإن ربك ليس بظلام للعبيد. وأكثر الدول الإسلامية لو صح التعبير تضم المسلمين وغيرهم من جميع الأديان، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين من واجبات، وهذا واضح. أما الدول العلمانية فهي ترفض كل الأديان بجميع طبقاتها وأنواعها كما يعبرون، سواء الإسلام أم غيره، ولا يقبلون بالإسلام على الإطلاق. فها هم المسلمون في بلادهم محاربون خائفون لا يعرفون مصيرهم، وها هي قد مرت ذكرى قتل الآلاف من المسلمين التي لم يذكرها إلا القليل، أما ضحاياهم فيذكرونها قياما وقعودا لو صح التعبير. وانظر إلى حكم العلمانيين الذين يمنعون الحجاب في المدارس والكليات والمعاهد، فهل هذا من الحرية في شيء؟ هل هذا يمت إلى العقل بصلة أم إلى القانون؟ فماذا سيفعلون لو أن الإسلام منع السفور في المدارس والكليات؟ طبعا لقاموا بالتشنيع عليه واتهموه بالتعصب والإرهاب والعياذ بالله. فهذه الأحكام حلال عليهم حرام علينا، ما لكم كيف تحكمون؟ ثم انظر إلى دولة أو أي منطقة ليس فيها إسلام، أو تطور مجتمع ليس فيه إسلام، ألا يكون منحلا وفاسدا لا يقوم إلا على المحرمات كالزنا وشرب الخمر والانحلال والدفاع عن حقوق المرأة الزانية والعياذ بالله؟ ولا يوجد دفاع عن حقوق المرأة المصونة المحجبة، ولا يوجد هناك قانون لديهم يدافع عن الإسلام بطبيعة الحال. فإن هذا المجتمع سيكون مصيره إلى الهاوية كالمجتمعات الغربية التي وقعت في أسفل الجحيم وقد انتشرت بينها الرذيلة والانحطاط وكل المحرمات التي لم تؤدي بهم الا الى الهلاك. فهذا مرض الايد كما تعلمون قد جعله الله عقابا على افعالهم الشنيعة التي لا يرتضيها لا دين ولا عقل ولا قانون. الذين لا القانون الذي كتبوه بايديهم فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون. وفي نفس الوقت انظر الى المجتمعات المؤمنة المتعافية التي لا تعمل المنكرات وتقوم بالواجبات امام الله فانها في تكامل بحت لا تتاكل فيه وفي ايمان كامل لا كفر فيه ولله الحمد. وهذا ما يسعى اليه كل مؤمن ومؤمنة اي تحقيق العدل والمساواة والامن والامان والسلام في ربوع العالم كله. وعموما فلا يمكن الحكم على الاسلام حيث لم يجرب الا النادر الاندر وتحت ضغوطات اسرائيلية او امريكية بل وكل استعمار معادل للاسلام واهله. فترك الاسلام يثبت نفسه بنفسه بعيدا عن كل ضغوطات. فاذا كان مؤذيا لاحد او منع حق احد او حارب اي دين من الاديان او اي دولة من الدول فيمكن الحكم عليه بعد ذلك. واذا اثبت نجاحه فيمكن الحكم عليه ايضا والا فلا يمكن من دون ذلك. اما الدول العلمانية فيمكننا الحكم عليها باي حكم من الاحكام لانها قد جربت في كثير من المناطق والمدن ومن دون ضغوطات وشروط يضعها الغرب عليها. واود الفات انظاركم الى انه ليس كل مسلم يحسب على الاسلام. فكم من مدع للاسلام لا يمت الى الاسلام بصله فان افعاله واقواله بعيدة كل البعد عن الاسلام وعن السلام. بل اعلموا ان الغرب يسعى الى تشويه سمعة الاسلام وذلك بشراء بعض ضعفاء النفوس من المسلمين ليقوموا بافعال مضادة للاسلام ثم ينعتون الاسلام بالارهاب وغير ذلك من الاوصاف. هذا وان اردتم ان تحكموا على الاسلام بشخصياته فانظروا الى شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والى افعاله واقواله وحكمه وحكمته والى ما قام به من تأليف القلوب وجمع الاولين والاخرين. فهذا هو الاسلام وليس صدام ولا غيره من الشخصيات المعادية للاسلام باطنا وظاهرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين.
Thank you.
الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك يا من لا تراه العيون ولا تحيط به الظنون ولا يقفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا تسميه الدهور، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وورق الأشجار ورمل القفار وما أضاءت به الشمس والقمر وظلم عليه الليل ووضح عليه النهار، ولا تواري منك سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في أصله ولا بحر ما في قعره. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أمري آخره وخير أعمالي خواتمها، خير أيامي يوم ألقاك، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا بسوء فارد، ومن سادنا فكد، ومن بغانا بهلكة فهلك، واكفنا ما أهمنا ممن دخل همه علينا. اللهم ادخلني في درعك الحصينة، واسترني بسترك الواقي. يا من يكفني من كل شيء ولا يكفى منه شيء، اكفني ما أهمني من أمر دنياي والآخرة، واصدق قولي وفعلي يا شفيق يا رفيق يا فرج يا مفرج عني المضيق، ولا تحملني ما لا أطيق. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، قبل وارحمني برحمتك علي يا أرحم الراحمين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. اللهم صل على محمد رسول الله، وعلى علي ولي الله، وعلى فاطمة بنت رسول الله، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا بد لكل فرد من الأفراد أن يعلم أن الساعة آتية لا محالة، فإنه إن جعل ذلك في ذهنه سوف تتغير كثير من الأفعال والأقوال، وتتكامل كل من أفعاله وأقواله. أما لو نسي أو تناسى ذلك سوف تتسافل أقواله وأفعاله، ولم يكن له راجع يردعه عن أفعاله السيئة وأقواله المشينة. أما مجيء الساعة لا محالة، فلقد ورد ذلك في القرآن الكريم كثيرا، إذن فهو بنص القرآن ولا يمكن إنكاره، فإنه لا يأتيه الباطل أبدا. حتى قال حيث قال تعالى في محكم كتابه: وإن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل. وكذلك قال تعالى: ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وهناك الكثير من الآيات التي تطابقها في المعنى، أي لا بدية الساعة. وهناك ميزات كثيرة للساعة، إلا أن قبل الخوض بها أرجو إلفاتكم إلى أنها سميت بالساعة لأن هذا الاسم فيه أو يعطي معنى التوقيت كما لا يبقى، وليس معنى الساعة أي الستين دقيقة المتعارفة بطبيعة الحال، وخصوصا بعد معرفة أن الساعة بالمعنى المتعارف قد تأتي وقد لا تأتي، أي فيها ريب. أما الساعة بالمعنى الوقت المعلوم فلا زمان يحدها، وهذا أيضا من أوصافها، وهي أي كلمة الساعة بهذا المعنى لا ترد إلا معرفة بالألف واللام، ولعلها الألف واللام العهدية أي المعهودة أو المحددة، ولعلها للفخامة والتضخيم كما هو في علم اللغة والنحو، وعلو المكانة، وهذا هو الأولى، إذ لا عهد في البين، إلا أن نقول العهد اللفظي لا الواقعي في العالم الخارجي. ومن أهم ما يميز هذه الساعة هي خطاؤها، أي خطاء وقتها على جميع الناس، حيث أنه لا يعلمها إلا الله، وهي أيضا بنص القرآن الكريم الذي لم يغادر لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فإنها تأتي بغتة وهم لا يشعرون. والآية التي تدل على أنه لا يعلمها إلا الله هي يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا غير، بطبيعة الحال. فربما تكون هذه الساعة قريبة ولعلها بعيدة، قال تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وعليه يكون الإنسان منتظرا لها كل ساعة وكل لحظة، أن يكون في الانتظار دوما، حيث ورد انتظر الفرج في كل لحظة، وهذا ما يجعل الإنسان يفكر فيها كما يفكر في موته. فعموما فإنه كما مر الزمان، كلما مر الزمان فإن الساعة تقترب ولو إجمالا، كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا الانشقاق من إرهاقات يوم القيامة بطبيعة الحال. إذن فهي مجهولة عند الجميع، لا يعلمها إلا خالقها لو صح التعبير. ومن ضروريات الدين والإيمان بالساعة الإيمان بالساعة ووجودها وإثباتها وعدم نفيها، حيث أن من يكذب بذلك فقد قال تعالى واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، فالكثير والعياذ بالله كذبوا بالساعة ولا يعترفون بها، أما بالنص أو بالفعل أو بالقول فإنهم ليقولون منكرا كأنهم لا يعترفون بها، ويفعلون ظلما كأنهم لا يعترفون بها أيضا، هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فقد قال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. وعموما فإن الذي أكمل عمله وقوله وكامل نفسه فإنه يعترف بها، ومن تساقل يوما بعد يوم فهو ينفيها ولا يعترف بها خوفا منها وتهربا منها، وإلا فهو بينه وبين نفسه لا يقدر على نكرانها. ولعل هناك إرهاقات ومقدمات لهذه الساعة، ويا لها من ساعة، كما كانشقاق القمر كما تقدم، وكذلك انبعاث من في القبور أو الزلزلة. ولكن لا بد أن يعلم أن بعضها يحمل على أشياء باطنية معنوية وليست ظاهرية، مثل الزلزال فإنه يحمل على معان معنوية لا الزلزال بالمعنى الظاهري أو العلمي لو صح التعبير. وأن الساعة لها كثير من المواصفات المشتركة بينها وبين يوم الظهور، ظهور الإمام، ظهور مولانا وإمامنا ومنقذنا وقائدنا ورئيسنا الإمام الحجة صلوات اللهم عليه القائم المهدي عجل الله فرجه. وحسب فهمي وبنظرة بدائية أن هذه الإرهاقات تحدث لأهمية هذين اليومين أولا، وثانيا لأن يوم الظهور هو الساعة أيضا بالنسبة إلى بعض الناس الذين ضل سعيهم وخاب فعلهم، والذين عصوا الرسول عصوا الله والرسول، فلو أن الأرض تسوى بهم لكان أولى لهم من تلك الساعة أو يوم الظهور. إذن فالساعة ساعتان، ساعة الظهور وساعة يوم الحساب، وكليهما عند الله لشيء عظيم وذات فضل كبير، وما منكم إلا واردها كان عند ربك حتما مقضيا، ولا يمكن لأحد الهروب منها مهما كانت الأفعال والأعمال والأقوال، فمن خفت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية. وفي القرآن الكريم لفظ آخر للساعة وهو المعنى المتعارف، أي ما قلناه قبل قليل أنها معنى للستين دقيقة، وهي وردت في أكثر من مكان واحد. وأكثر ما ورد على هذا المعنى جاء من دون الألف واللام. مثال لذلك قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر، وكذلك يوم يحشرهم كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وكلها بمعنى الساعة المتعارفة ولو مجازا، أو قل هي ليست بالمعنى الثاني أكيدا، حيث يمكن القول أنها تعني مطلق الساعة، ولذلك لم يرد أو تدخل عليها الألف واللام، وإلا تعينت بالساعة أي يوم القيامة. وتعطي الساعة بمعنى يوم القيامة أو يوم الحساب معنى النهاية، أو تذكر أو تذكر بالنهاية، نهاية الحياة ونهاية اللذة ونهاية الدنيا ونهاية الخوض بها ونهاية كل حي، بل نهاية كل شيء. لعل الإنسان يتعظ، لعل الإنسان يتذكر، لعل الإنسان يستفيد منها مع شديد الأسف. لا يعلمون بالله فوق، لا يعلمون بأن الله فوقهم وجهنم تحتهم. ألهاهم التكاثر حتى أتتهم الساعة، وهناك لا تنفعهم التوبة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فقد فات الأوان وانقطع الرجاء وأغلقت الأبواب، فإنه إذا قضى الموت لا يتمكن من التوبة، كتوبة فرعون حينما غرق. فقال تعالى: حتى إذا ما رأوا ما يوعدون، أما العذاب وأما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من عصم الله. وإلى مثل ذلك فليعمل العاملون، إلى العصمة سائرون وإلى الخير قاصدون. فمن جعل الله بين عينيه وجعل هدفه الأسماء أمامه، فإنه إن لم يصل إليه وصل إلى ما دونه بقليل. عموما فإنه خطوة من العبد والباقي من الرب، وعلى المرء أن يسعى وليس عليه أن يكون موفقا. فلا بد أن يكون الإنسان جاهزا لكل طارئ أخروي كما هو جاهز لكل طارئ دنيوي، ولا يحده بذلك لا مكان ولا زمان، فإن الموت لا يعرف مكانا ولا زمانا. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أو كالذي يخبره الطبيب أنك ستموت، حينئذ سيتوب إلى الله، وإذا بطل ما قال رجع إلى غيه، أو كالذي في وسط البحر يخاف الغرق فيدعو الله قائما وقاعدا، حتى إذا أنجاهم نسوا الله. هذا نكران للجميل وإلى الرحمة الواسعة التي ينشرها الله جل جلاله على من يشاء من عباده. وما يدري لعل في غرقك رحمة لك وتطهيرا لذنوبك ومحوا لسيئاتك، ولعل الموت أو القتل الذي تفر منه فيه الخير والصلاح لك. وعموما فلا مهرب من الموت ولا مهرب من الحساب. ولعل أوضح آية يمكن أن تكون نصيحة في هذا المورد هي: بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. إلى أن يقول عز من قائل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فاتقوا الله ولا تطغوا في البلاد فيحل عليكم غضب من الله. وعموما ارحم ترحم، وإلا لن تجد من دون الله وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شكرا.